بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء المباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بالصيام، وكنا قد تحدثنا في لقاءات سابقة عن جملة من الآداب والأحكام، ونواصل ذكر شيء من هذه الآداب والأحكام. حديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول أمر يعرض لكثير من الصائمين، هذا الأمر يورثهم شيئا من الوهن ومن الضعف في هذه العبادة، وهي عبادة الصيام. قد يكون هذا الأمر أمرا طبيعيا، ولكن لابد من علاج هذا الداء وهذا المرض الذي يعرض لبعض الصائمين، وهذا هو ما يتعلق بالفتور الذي يجده الصائم من نفسه. فالنفوس قد يعرض لها شيء من الضعف والفتور بعد مرور هذه الأيام من أيام الصيام، ولكن المسلم لابد أن يعالج مثل هذا الأمر الذي يعرض في النفوس، وذلك من عدة أمور يتخذها كي يزيل عنه هذا الفتور وهذا الضعف. فمن هذه الأمور تنويع العبادة في أيام الشهر، فتنويع العبادة مما يزيل الفتور الذي يكون في النفوس. فتنويع هذه العبادة ما بين ذكر وقراءة قرآن وزيارة مريض واتباع جنازة والإحسان للفقراء والمساكين وتفطير الصائمين وقيام الليل والإكثار وإدخال الفرح والسرور على الأرحام والأقارب والجيران، كل هذه عبادات إذا نوعها فإن ذلك مما يزيل الفتور الذي يقع في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا الأمر الذي يصيب النفوس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، أي رغبة وحماسا وإقبالا، ولكل شرة فترة، أي ضعفا ووهنا وسكونا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. من هذه الأمور التي تدفع الفتور عن النفس عدم تكليف النفس ما لا تطيق، فالإنسان عليه أن يعود نفسه على ما يطيق من الأعمال حتى يستطيع الثبات والاستمرار على هذه الأعمال الصالحة. أما إذا حمل نفسه ما لا تطيق فإن ذلك أدعى إلى أن يترك أو يدع الذي فعله. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم اكلفوا أي خذوا من الأعمال ما تطيقون. ومن هذه الأمور التي تعين على الثبات على الأعمال الصالحة تذكر النفس بالصبر واحتسابه والإحساس بأن مثل هذه الأعمال وهذه الطاعات هو مأجور عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فعندما يكون الاحتساب حاضر والإيمان موجود بأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد من هذه العبادة إثابتنا وتزكية نفوسنا، ويحتسب الإنسان هذه الأعمال الذي يفعلها ويطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد من الناس شيئا، لا يريد عرض الدنيا، وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدعوه إلى ماذا؟ يدعوه إلى أن يصبر على هذه الطاعات فيستمر عليها. ومنها أيضا أن الإنسان إذا تذكر أنه إن فرط في هذه الأعمال الصالحة فإنه قد يخسر الفلاح وقد يخسر النجاح، فكل ذلك مما يعينه. كذلك أيضا يستذكر الصائم أنه كلما اقترب من العشر الأواخر كلما اقترب إلى أثمن أيام الشهر، فلا يليق أن يقبل على أهم أيام الشهر وأثمن لياليه وفيه ليلة القدر وهو قد ضعفت نفسه وفترت همته، فإنه إذا استحضر ما في هذه الأيام والليالي الشريفة من موعود الأجر والثواب الذي لا يدانيه أجر وثواب علم أن مثل هذه الطاعات تستحق منه أن يصبر وأن يصابر حتى يفوز بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير أن الثبات على الأعمال الصالحة هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا يوفق إلى هذه الأعمال الصالحة إلا من وفقه الله، فيسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والثبات على الأعمال الصالحة. والله جل وعلا يقول لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من العبادة سأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على الذكر والشكر وحسن العبادة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ من صلاة الفريضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبالدعاء إلى التوفيق وإلى الثبات على الأعمال الصالحة ينال العبد أجر الثبات ويحصل مراده من هذه الأعمال الصالحة فيفوز بالأجر من ربه جل وعلا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومع هذه المكالمة. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
مبروك عليكم وتبقى من الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير،
يتقبل منا ومنك إن شاء الله صالح الأعمال.
عليكم صالح الأعمال.
اللهم الشيخ طال عمرك، أنا إن شاء الله بسافر يعني في آخر يوم رمضان قريبا، بيصادف بيكون 9 أبريل، فهذا اليوم بيكون تقريبا 30 رمضان، وأنا بسافر الصبح وبوصل في الدولة ثانية المعنية قصدنها أنا بيكون عندهم أول يوم عيد الفطر. أنا هفاي الحال، هل إني أفطر في الطيارة ولا لازم إني أفطر يوم أوصل عندهم في البلد، ولا إني أكمل صيام الشيخ؟
يعني تقصد يوم 30 رمضان سيكون عندهم يوم عيد؟
هم عندهم عيد. نعم عندهم عيد، هم صايمين قبلنا بيوم، هم بيصادف أول يوم أوصل عندهم عيد بيكون موجود. يعني أنا بوصل الظهر عندهم، أنا بطير الصبح مني
وبوصل عندهم سيكون أول يوم عيد.
كيف إحنا أول من صام؟ كل أكثر الدول صامت بعدنا. يعني
في دولة قرقستان الشيخ ما أدري والله، يقولون أول ما نوصل يكون أول يوم العيد الصادف.
هو فعلا إذا وصلت، لما توصل أنت هناك صباحة أول يوم بيكون
لا بيكون عندهم، هم متجدمين ساعتين تقريبا، بنوصل الظهر عندهم ساعة 2
بيكونوا معيدين.
ها يقولون شيء، يقولون هم بيكون عندهم العيد يعني هذا.
إن شاء الله. زاك الله خير، زاك الله خير أحمد. بس ما إن شاء الله رد، حياك الله. كلام أخرى. الشيخ سؤال الأخ أحمد يقول أنه سيسافر آخر يوم من رمضان، وسيكون عندنا يقول تاريخ 30 رمضان، وسيقول سأسافر في الصباح، سأصل يقول إلى الدولة التي سأذهب إليها في تقريبا يقول وقت الظهر عندهم، لكن يقول سيكون عندهم أول يوم من أيام عيد الفطر. فيقول في هذه الحال يعني هل أقضي هذا اليوم، هل أفطر أو معهم، أو هل أقضي بعد أن أفطر أو لا أقضي، أو ماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه المسألة أولا لابد أن يتأكد من بدء الصيام عندهم، لأنه كما نعرف أن نحن دول الخليج ومن وافقها هي أول الدول التي صامت، وبقية الدول صاموا بعدنا، وبناء على ذلك فنحن إذا أكملنا الشهر أكملنا صيام الشهر فإن العيد سيوافق في اليوم الذي يلي عندهم، لأنهم غالبا ما سيكونوا صاموا معنا بغض النظر عن كونهم صاموا أو لم يصوموا. من سافر إلى بلد وهم مفطرون فإنه يفطر معهم ولا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فأنت مسافر وقدمت إلى بلد هم مفطرون للعيد فإنك تفطر معهم ويبقى عليك قضاء هذا اليوم. ولكن إن تأكدت أنهم أن بدء صيامهم كان مع صيامنا، ففي هذه الحال سيكون العيد في اليوم الذي يليه، وإذا كان كذلك فأنت مسافر مخير بين أن تكمل صيامك أو تفطر لأجل السفر ويكون عليك قضاء هذا اليوم. إذن المسألة بحمد الله فيها سعة، إذا وصلت وهم مفطرون فإنك تفطر ولا تصوم، إذ لا ينفرد أحد بصيام، وكذلك أيضا لا ينفرد أحد بفطر، والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل أستطيع أن أصلي أكثر يقول من صلاة فرض بوضوء واحد؟
نعم يجوز لك أن تصلي أكثر من فرض بوضوء واحد، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستحب لك أن تجدد الوضوء مع كل صلاة فريضة، ولكن إن جمعت بين أكثر من فريضة بطهارة واحدة ولم تنتقض هذه الطهارة فصلاتك صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا براشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييك، مبروك عليكم ما تبقى من الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك
الله خير. مشكورين على البرنامج يا الشيخ، جزاكم الله خير.
فضلك.
يا أخواني أنا عندي سؤال محيرني بالنسبة للناس اللي هذه في المطاعم تأكل يعني في الشوارع مثلا، يعني في الإمارات مثلا، نتكلم عن الإمارات ولبسهم، فما حكم الناس هذيلة وأنت كيف تنظر لهم كصائم؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال براشد فضل الشيخ يقول: من يأكل في نهار رمضان؟ فيقول أنا يعني كيف ننظر لهم أو كيف نتصرف في مثل هذه الحال؟
التصرف في ذلك إما بأن يكون هذا الذي يفطر ممن يباح له الفطر، كأن يكون كبيرا في السن أو يكون مريضا أو يكون ممن سافر فرجع من سفره، فهذا يباح له الفطر ومثله لا تثريب عليه، ولكن ينبغي له أن لا يجاهر بالفطر، هذا إن كان معذورا. أما إن لم يكن معذورا كأن يكون متعمدا للفطر ممن وجب عليه الصوم، ففي هذه الحالة مثل هذا لابد أن يعني ينصح بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم، إذ أن الفطر في نهاية رمضان كبيرة من كبار الذنوب، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولولي الأمر إذا عرف حالهم وأنهم متعمدين أن يعزرهم بالعقوبة، يعزرهم بالعقوبة. أما إن كانوا ممن لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليهم الصوم في الأصل، كأن يكونوا غير مسلمين، فهؤلاء لابد أن يعلموا بأن فطرهم لا يكون جهرا وإنما يكون سرا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
على شيخ إسحاق،
الله يبارك فيك،
مبروك عليك شهر. شيخ سالم،
الله يحييك.
دكتور إسحاق،
الله يسلمك يبارك فيك.
أنت سالم. سؤالي طول عمر، عندي يعني مثل عندي أرحام ما عندهم قليل يعني مادية، وهذا المبلغ أعطيه حقه، ولا أنا ناوي يصير بسير العمرة يعني إنهم ما عندهم شيء مثل قليل وفي المال، وأنا حين فل ما أعرفين أنا ويصير عمرة ولا أدفع حقهم لأنهم حق الفطور حق الأكل الطعام.
هل سبق لك أنك أنت اعتمرت؟
والله أنا صرت الحج عمرة الحمد لله مرة بس.
طيب
إن شاء الله.
هذا واحد. سؤال ثاني طول عمر، أنا عندي مقتنيات قديمة يعني، وشارنا هذه المقتنيات يمكن أنا أعطيتهم حد هدية ولا صوغة، وهذا رد لي شيء يعني مبلغ أنا ما أبغي، هو رد لي مبلغ، وهذا مبلغ يكون حلال لي، ممكن خليته مكان مسجد شيء يعني مكان المسجد.
تقصد أنت أقرضته أو عطيته يعني يستعملها ويرجعها؟
مثل هالمقتنيات حقي أنا شارنها، مثل سألوا دوبي إنسان عزيز أعطيتهم حق مثل لك يعني دكتور، قال لي زين أنا ما أباه إلا بعطيك شيء يعني رد يعني، وهذا المبلغ أقدر أسوي بالمسجد شيء ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤالي يكون واحد مرتاح نفسي يعني أصلا المساجد يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد يقول: ما الأفضل؟ يقول عندي مبلغ من المال، ويقول ما الأفضل، هل أذهب به للعمرة أو يقول أعطي بعض الأرحام يقول ماديا فيهم يعني عندهم قلة وضعف ماديا، فيقول هل أفضل أن أساعد هؤلاء المحتاجين الفقراء من أرحامي أو يقول أن أذهب بهذا المبلغ للعمرة؟
إذا سبق لك أن ذهبت للحج والعمرة سابقا وتوفر عندك شيء من المال، وهذا المال الذي توفر لك بإمكانك أن تذهب فيه للعمرة وبإمكانك أن تساعد به الفقراء والمساكين، فالأمر مخير بالنسبة لك من حيث التخير، ولكن من حيث الأفضلية فالأفضلية مرجعها إلى وجود المصلحة، فإن كانت المصلحة أعظم من كونك تدفع لهم هذا المبلغ كي يقضوا به حوائجهم ويرتبوا به أمورهم وينفقوا به على عيالهم، فالأفضل ها هنا أن تدفع لهم هذا المبلغ، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله بكشف كربتهم، ولك أجر نيتك الطيبة التي رغبت بهذا المال أن تذهب للعمرة، فتكون بهذه الحال قد جمعت بين الأمرين، بين النية الطيبة وبين كشف كربة أخيك المسلم، خصوصا إذا كانوا رحما. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، بمعنى أنك تثاب على ذلك بأجرين، فأنت جمعت بإنفاقك عليهم وكشف كربتهم ثلاثة أجور: أجر الزكاة وأجر الصدقة وأجر صلة الرحم وأجر النية الطيبة إلى الذهاب للعمرة. أما إن كان هذا المبلغ الذي عندك لربما لا يؤثر في كشف كربتهم، وإنما سيكون ذلك فقط معين، وهم عندهم من المال ما يكفيهم، ولكنهم يجدون مشقة وشدة فقط لا غير، وأنت بحاجة إلى أن تذهب إلى العمرة، فإن بعض الناس لربما يحتاج إلى تقوية إيمانه وإزالة قسوة قلبه، وهذه مصلحة شخصية قد تربو أحيانا في بعض الأحوال على قضية مساعدة من هو فقير، وهذا الفقير له من يساعده، فتقدر أن هؤلاء لهم من يساعدهم ولهم من يقف إلى جنبهم، وأنت محتاج إلى الذهاب إلى العمرة لأنك مبتل ببعض الأمور وتريد أن تشكو إلى الله سبحانه وتعالى شيئا من ما تجده، وتجد أن ذلك سيكون سببا في تنفيس كربتك أنت، فهنا لو ذهبت إلى العمرة كان ذلك أذن أمر طيب. فالمسألة دائرة بين تحقيق أعلى المصالح التي يمكن أن تحصل ودفع أكثر المفاسد التي يمكن أن تدفع، إذن فالمسألة تقديرية، وقد يكون كما ذكرت كشف كربة أخيك الذي ليس هناك من يكشف كربته، سيكون هذا أفضل إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو محمد، أيضا يقول عندي مقتنيات قديمة، يقول اشتريتها، فيقول ما حكم أن أعطيها للشخص هدية ثم يقول يعطيني يقول مبلغ من المال، يقول من نفسه، يقول لم أطلب منه لكن يقول من نفسه أعطاني مبلغ من المال، فيقول حكم أن أخذ هذا المبلغ وحكم أن أضعه في بناء مسجد؟
أما كونك تهدي مثل هذه المقتنيات بقصد التحبب إلى أخيك أو إلى صديقك أو إلى قريبك فإن ذلك أمر طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، والهدية من أفضل الأعمال التي تصلح ما بين النفوس وتقوي العلاقات، فكونك تهديه هذه المقتنيات هذا أمر تؤجر عليه بحمد الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بكونه يرد هذه الهدية بإثابة أو مال فإن ذاك من كرمه وحسن سجاياه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهو قد كافأك بالهدية التي أهديتها بمبلغ من المال، فهذا أمر أعطيته من غير مسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إذا أتاك الله مالا من غير مسألة فخذه فتموله أو تصدق به، وأنت مخير في هذا المال الذي وصلك من غير شرط، أنت مخير في بين أن تنتفع من هذا المال بما تحتاجه من أمور حياتك وتسير أمورك، أو تتصدق به كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لعمر: فخذه فتموله أو تصدق به. فأنت لم تسأل هذا المال ولم تشترطه ووصل إليك، فأنت بالخيار في الانتفاع بهذا المال أو بالصدقة عنه. وكونه تتصدق عنه في أبواب الخير في بناء مسجد ونحو ذلك، هذا أمر طيب يعد من جملة الصدقات الجارية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: متى تكون ليلة القدر؟ يقول: هل ليلة 27 هي ليلة القدر؟ ويقول: ما فضل الصلاة وقيام هذه الليلة؟
ليلة القدر هي ليلة مباركة أنزل الله جل وعلا في شأنها سورة عظيمة. يقول الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. يقول تعالى في السورة التي يظن أن الكل يحفظها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فعبادة هذه الليلة تفضل على عبادة ألف شهر، أي ما يزيد على 83 سنة يقضيها الإنسان في الطاعة والقربة. وكأن هذه الليلة أعطتك على عمرك عمرا آخر، بل قل من الناس من يصل إلى سن 83. فأنت بقيامك لهذه الليلة فزت بهذا الأجر والثواب العظيم الذي لا يدانيه ثواب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. فعلا أن من حرم خير هذه الليلة فهو المحروم، وجاء في لفظ آخر: ولا يحرم خيرها إلا محروم. فالذي يترك هذه الليلة ويسهو عنها ويغفل عنها قد حرم هذا الخير العظيم خير أكثر من 83 سنة. وهذه الليلة قد اختلف العلماء في تحديدها وفي تعيينها على أقوال كثيرة، وأصح هذه الأقوال أن ليلة القدر هي ليلة مباركة في إحدى الليالي في العشر الأواخر، وأرجى هذه العشر الأواخر هي الوتر من هذه العشر الأواخر، وأرجى الوتر هي الخمس الأواخر من رمضان، وأرجى الخمس الأواخر هي ليلة 27. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي لفظ آخر: التمسوها ليلة 27. فهذه الليلة تحديدها اختلف فيه، ولكن أصح الأقوال أنه لا يعلم تحديد هذه الليلة، ولكن أرجى هذه الليالي هي ليلة 27. وتقضى هذه الليلة بالصلاة، وتقضى بالذكر، وتقضى بقراءة القرآن، وتقضى بتعلم العلم النافع وبذل الخير للناس. لا يقتصر قيام هذه الليلة على التهجد، وربما يحسن أن ننبه إلى أن بعض الناس يظن أنه إذا ذهب وصلى واكتفى بهذه الصلاة أنه أدى حق هذه الليلة. حق هذه الليلة لا يكون إلا بالجد والاجتهاد فيها، لذلك الله سبحانه وتعالى قال سلام هي حتى مطلع الفجر، أي تمتد هذه الليلة إلى مطلع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، فالليل كله يكون حيا ليس جزء من الليل، وإنما قال العلماء إما أن يكون المعنى هو كل الليل بمعنى أنه استغرق جميع الليل، أو أن كل الليل أي أغلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أخذت مبلغ قرض من صديقي، فيقول طلب مني أن أرجع المبلغ على راحتي، فيقول عندما دفعت له الدفعة الثانية قال لي الباقي من صوبك، فيقول شعرت أنه أو هو شعر أني في ضيق، فيقول حاليا أنا قادر أن أرجع المبلغ، هل يشترط علي أن أرجع المبلغ أو أنه سقط عني؟
الحمد لله، الأصل أن الواجب على المسلم أن يرد الديون التي عليه تجاه الخلق، لأن الدين مبناه على المشاحة إذا كان بين العباد، أما بين العبد وبين ربه فإن هذه الديون مبنية على المسامحة. فإذا أديت هذه الديون التي عليك فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك، وإن أديت بعضها وسامحك في البعض فأنت في الحقيقة مخير بين أن تقبل هذا الإحسان الذي منه، خصوصا إذا كنت قليل ذات اليد، أو أنك ترد هذا المبلغ له وهو بعد ذلك إن قبله وقبله، وإلا أرجع لك المال، فأنت محسن بذلك كما أحسن إليك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله صالح تفضل.
حياك الله شيخ.
الله
شيخي أبا أسأل، عندي فلوس وعندي أختي وضعها شوي المادي يعني مبلين هناك، أقدر أحتسب مثلا أو أعطيها فلوس من زكاة من رمضان، زكاة رمضان هذه يسمونها الفطرة، فطرة رمضان،
زكاة الفطر.
هي زكاة الفطر، نعم، هي اللي طلع فيها آخر رمضان.
هي 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 مصنفة على أنها من جملة الفقراء والمساكين،
يعني هي شيخي وضعها شوي المادي تعبان، زوجها مو موجود وأولادها مو موجودين، هي وبناتها بس، يعني وضعها شوي المادي يعني مبلين هناك. ما أدري أقدر يعني أحسبها ولا عال بدون، ما أدري كيف.
إن شاء الله رأيكم. إن شاء الله جزاك الله خير أخ صالح، تسمع إن شاء الله الرد. أخت ريم تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت ريم.
حبيت أسأل عن حكم تطويل الأظافر ولبس العدسات الملونة.
إن شاء الله سأتشاء الله خير أخت ريم، تسمعي إن شاء الله الإجابة. جيب فضل الشيخ. سؤال أخ صالح يقول عندي مبلغ أو عندي مال، ويقول أختي حالتها يقول المادية في ضيق، فيقول هل يجوز أن أعطيها من زكاة الفطر؟
الزكاة سواء كانت زكاة الفطر أو سواء كانت الزكوات التي وجبت على الإنسان، هذه الزكاة لابد أن يكون مستحقها قد انطبقت عليه شروط ووصف استحقاق هذه الزكاة بأن يكون فقيرا أو مسكينا، والفقير هو الذي لا يجد كفايته أو يجد دون نصف الكفاية، فهذا يسمى فقير، كأن يكون له مدخول ولكن هذا المدخول إلى منتصف الشهر لا يبقى منه شيء، فمثل هذا الفقير ومثله المسكين الذي يجد دون تمام الكفاية، كأن يكون عنده مبلغ ولكن قبل نهاية الشهر، فإن هذه المبالغ التي عنده تفنى ولا يبقى شيء. فإذا كانت هي من هذا الصنف الذي ليس له مدخول ولا أحد ينفق عليها، ولو أنفق عليها كانت هذه النفقة قليلة جدا لا توفي حاجياتها، ففي هذه الحال يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، سواء زكاة المال أو سواء كانت زكاة الفطر. أما إذا كانت غنية بمعنى أن لها مدخولها أو أن زوجها وأبنائها ينفقون عليها، فهي في هذه الحال لا تكون مستحقة. إذن هذه الزكاة إذا كانت تنطبق عليها أوصاف الفقر والمسكنة جاز لك أن تعطيها، وإن لم تنطبق لم يجز، فأنت صاحب القرار في هذا، وإنما نحن نعطيك الوصف الذي أنت من خلاله تنزل الحكم عليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخ الأختريم. تسأل عن حكم إطالة الأظافر ولبس العدسات الملونة.
أما تطويل الأظافر فإن هذه الأظافر قد وقت لها أن لا يتجاوز توقيتها 40 يوما، فإذا كانت هذه الأظافر تجاوزت 40 يوما ففي هذه الحال يجب قصها، وذلك لأن في إطالتها محاذير شرعية، أول هذه المحاذير أنها تتجمع تحتها الأوساخ والقاذورات، والإسلام دين النظافة، فهذا محذور من المحذورات. والمحذور الثاني أنها تؤذي وقد تؤذي الإنسان نفسه، فقد تؤذي نفسها أو تؤذي غيرها بطول أظافرها. والأمر الثالث أن في ذلك تشبها بمن لا يليق، خصوصا إذا كان هذا علامة على أناس ليسوا من أهل الخير والصلاح. فهذه بعض المحاذير المتعلقة بلبس بقص بالأظافر الطويلة. فإذا كانت هذه الأظافر دون المدة الزمنية التي وقتها الشارع، بمعنى أنها تطيل، ولكن إذا جاءت المدة المحددة شرعا فإنها تقص هذه الأظافر، فها هنا لا حرج إن شاء الله، لأنها في ضمن الفترة المحددة شرعا التي يؤذن فيها للإنسان أن يطيل أظافره. ومع ذلك إن بعض العلماء يقدر في ذلك أن هذا تقدير من تقديرات الشرع، هو من باب الضبط العام، ولذلك قالوا من كان يطول شعر إبطه أو شعر عانته خلال فترة يسيرة فإنه يلزمه أن يقص هذا الشعر، وكذلك أيضا الأظافر إذا كانت تطول طولا من غير طول الأظافر الطبيعي، بمعنى أنه خلال أقل من شهر ربما طالت أظافر طولا فاحشا، فهنا يؤخذ من هذه الأظافر ولا يترك إلى أن تطول. إذن المسألة ننظر إليها من جانبين: الجانب الأول إذا تجاوزت المدة المحددة شرعا، والجانب الثاني كونها في حدود هذه المدة ولم تطل طولا فاحشا. فإذا كان كذلك فهي مدة مأذون فيها شرعا. هذا ما يتعلق بالأظافر. أما العدسات فالعدسات منها ما هو طبي ومنها ما هو غير طبي. فأما ما كان منه طبيا فالأصل فيه الجواز. أما إذا كان المقصود من هذه العدسات هي التزين وتغيير لون العين، فتغيير لون العين هو من جملة الزينة. فإن كانت هذه الزينة للزوج أو للمحرم فإن ذلك جائز بلا خلاف. وأما إن كانت هذه الزينة مما يظهر لغير المحارم فهذه زينة ممنوعة شرعا. وإذا كان لونها من غير الألوان التي يألفها الناس فالأمر في ذلك أسوأ وأقبح، إذ أن مثل هذه العيون ليست هي من جملة ألوان عيون البشر، فلبسها يلفت النظر. فإذا المسألة فيها سعة إذا كانت للزوج أو للمحرم أو بين النساء. وأما إن تجاوز ذلك وتزين بهذه العدسات لغير المحرم كان ذلك مما هو ممنوع شرعا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اشتريت يقول أرض بنية أنه متى ارتفع سعرها بعد 5 و10 سنوات أن أبيع هذه الأرض، فيقول هل يجب علي أن أزكي هذه الأرض في كل سنة؟ الشيخ يقول اشتريت أرض بنية أنه متى ارتفع سعرها بعد 5 و10 سنوات أن أبيع هذه الأرض، يعني بعد ارتفاع سعرها، فيقول هل علي أن أزكيها في كل سنة؟
نعم، هذه الأرض متى ما قصدت بها التقليب، تقليبها في السوق بالبيع، فإن هذه الأرض تعد من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة وتقومها بسعر يوم إخراج الزكاة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول فضيلة الشيخ أنها في حال العذر الشهري هل يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا كان من الهاتف؟
يجوز للمرأة أن تقرأ من القرآن في حال حيضها سواء من الجوال أو من من الهاتف النقال أو من الجهاز اللوحي أو من صدرها وحفظها أو من المصحف إذا كان مفتوحا وهي تقرأ من غير لمس. فإذا كان هذا من غير لمس للمصحف اللمس المباشر فيجوز لها أن تقرأ القرآن. أما إذا كان هذا لمسا مباشرا للمصحف فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول هل يجوز في حال أيضا تقول العذر الشهري أن نذهب إلى المسجد وأجلس في مصلى النساء في وقت صلاة التراويح وأستمع لقراءة الإمام
وهي في حال دورتها؟
حال العذر نعم.
دورة. أما إذا كنت
تجلس في مصلى النساء
أما إذا كنت في حال الدورة فيجوز لك أن تجلسي خارج المسجد أو في السيارة تستمعين للتلاوة وتستمعين للقرآن. أما أن تدخلي المسجد للجلوس وأنت حائض فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في يوم العيد وليعتزلن المصلى. وهكذا فهمت عائشة رضي الله عنها عندما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناول الخمرة من المسجد، فهي لم تدخل ولكن ظنت أن دخول يدها يعتبر دخولا كاملا، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، إذن لا تدخل المسجد وإنما بإمكانها أن تجلس في الخارج وتستمع لتلاوة الإمام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.